الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. في هذا اليوم التاسع من جمادة الأولى لعام 46 و400 وألف، في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في تفسير سورة الأنفال من كتابنا القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، وهو الدرس 60 بعد 100. قال رحمه الله: هي مدنية وآياتها 75 آية، وتسمى سورة بدر نسبة إلى غزوة بدر، إذ أنها بيّنت الأحداث الواقعة في هذه الغزوة على ما يأتي بيانه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يخبر الله عز وجل عن سؤال المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأن الأنفال، ومن ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ من الخمس سيفا، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هب لي هذا، فأبى. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. متفق عليه. يسألونك يا محمد عن حكمة أو عن حكمه، عن الأنفال أي عن حكمه، إذ أن الذي يؤخذ من الكفار 3: الأول الغنيمة وهي للمال المأخوذ في القتال، الثاني الفيء وهو المال المأخوذ من الكفار في الصلح ونحوه، الثالث السلب وهو ما أخذ من قتيل الكفار من لباسه ومركبه وسلاحه ونحو ذلك. فأما الغنيمة فسيأتي بيان حكمها إن شاء الله عند قول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. وأما النفل فقد ذكر الله عز وجل حكمه في سورة الحشر، حيث نفل النبي صلى الله عليه وسلم مال بني النضير، فقال الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. وأما السلب فدليله في السنة، حديث أبي قتادة رضي الله عنه: من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه. متفق عليه. قالوا: أما النفل، الصواب أن يقال: وأما الفي. والنفل هو ما يعطاه المقاتل زيادة على نصيبه من المغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بينهم للفارس سهمان وللراجل سهم، ثم ينفلهم ويزيدهم، كما جاء في حديث ابن عمر أنهم غزوا قبل نجد فأعطاهم 10 10، ثم نفلهم بعيرين بعيرين، فصار لكل واحد منهم 12 بعيرا. فالنفل هو الزيادة، الزيادة على مال المقاتل من نصيبه في المغنم. فهمتم يا معيد؟ المأخوذ من الكفار الغنيمة، وهي ما يؤخذ في حال الحرب، والفي وهو ما أخذ في حال الصلح، والسلب هو ما أخذ من المقاتل نفسه. السلب يكون للمقاتل لما أخذ من قتيل الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. السلب مثلا الآن السلاح هذا الخفيف، السيارة التي يسوقها، الخوذة التي يلبسها، هذا هو السلب، تلفون معه، هاتف، ما كان من شأنه الخاص فهو السلب. لكن اختلفوا هل السلب يدخل في الغنيمة أم لا يدخل مطلقا. سيأتي أنه لا يدخل مطلقا السلب لقاتل الكافر. قال: واختلف العلماء في مسألة السلب، هل له سلبه مطلقا أم لا بد من إذن الإمام في كل معركة، والذي يظهر أن له السلب مطلقا لهذا الحديث. وأما قول له عليه بين ليست بشرط، إنما تطلب في حال الاختلاف، لأن ما كل واحد مثلا معه بين على أنه قتل هذا القتيل، لكن إذا اختلف اثنان في قتيل عند ذلك ينظر إلى البينة أو إلى القرائن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مقتل أبي جهل: من قتله منكما؟ ثم نظر إلى السيف فقال: كلاهما قتله، وأمر بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. يعني القرائن تدل على أن الجميع ضرب هذا الكافر، لكن الذي أبلغ فيه هو معاذ فأعطي السلب، أجمع له سلبه أجمع. وفي قصة أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قتل قتيلا ثم ذهب في شأنه في القتال، فجاء رجل فأخذ السلب، فوقعت المطالبة، ثم قام الرجل فقال: يا رسول الله هبه لي. فقال أبو بكر: لا الله، إذن يعمد أسد من أسد الله إلى رجل من المشركين ثم تأخذ سلبه؟ فأعطي السلب إلى أبي قتادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. الحكم متعلق بالأول، له سلبه سواء كان له بينة أو لم يكن له بينة في حال عدم الاختلاف. أما إذا اختلف فلا بد من الحكم الشرعي. اختلف اثنان في سلب رجل لا بد من الحكم الشرعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وما جاء عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ هذا دليل على أن السلب لقاتل الكافر مطلقا. قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، يعني من إهانة الأمير، فقال: لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقياها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. أخرجه مسلم. فليس فيه تغيير الحكم، ولكن هذا فيما إذا كان سيقع اختلاف على الإمام والله أعلم. يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن عوف قد قال لخالد ما قال من القول وربما يؤدي إلى افتئات الرعية على أميرهم، عند ذلك أمضى السلب على ما كان قد قضاه خالد بن الوليد. ومع ذلك قد اختلف أهل العلم هل عوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من الغنيمة بما يقوم مقام هذا المال أو نحو ذلك. فهذا الحديث لا يعارض حديث أبي قتادة: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، لأن هذا الحديث فيه اعطه يا خالد، اعطه يا خالد، وأعطاه خالد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حين قيل ما قيل هنا منع النبي صلى الله عليه وسلم من إعطائه حفاظا على وحدة الصف، على كلمة الأمير، لأنه إذا افتئت على الأمير ربما جاء الآخر يهدده، وجاء الثاني يتوعده، وجاء الثالث يحتقره، وهكذا شأن الناس إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. كما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على بريدة رضي الله عنه حين تنقص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ تلك الجارية من الصفي، وهو ما يكون للأمير أو للإمام يصطفيه من الغنيمة، يصطفي شيء له، أعجبه سيف اصطفاه، أعجبته جارية اصطفاها، أعجبه بعير اصطفاه. فحين اصطفى علي بن أبي طالب رضي الله عنه تلك الجارية الهمدانية، و وقع بها غضب من غضب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبب حديث من كنت مولاه فعلي مولاه. فالتأديب قد يقع يعني من باب الحفاظ على الكلمة وعلى جمعها. قل لهم يا محمد الأنفال لله والرسول، أي الحكم فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، يقسمها كيف شاء. ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فكان شأن الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يقسمها كيف شاء، فنسخها بالخمس، والأربع الأخماس تقسم بين المقاتلين للرجال سهما وللفارس سهمان. فاتقوا الله بفعل أمره واجتناب نهيه وأصلحوا ذات بينكم، بترك المنازعة في الخلاف شر، وقد أحسن من قال إن القلوب إذا تنافر ودها مشبه الزجاجة كسرها لا يشعب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مبادرا إلى هذا الباب. وفي الصحيح عن سهل بن سعد أنه رضي الله عنه أنه أخر صلاة العصر للإصلاح بين بني عمرو بن عوف، وربنا عز وجل يقول والصلح خير، ويقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأطيعوا الله بفعل أمره وترك نهيه وزجره ورسوله أو رسوله، وقد قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله إن كنتم مؤمنين مقرين منقادين. فسبب نزول هذه الآية ما تقدم في يوم بدر من أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقي سيفا فأعجبه وأراد أن يتخذه سلاحا له في الحروب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يطرحه، ثم جاء فأمره أن يطرحه، ثم جاء فأمره أن يطرحه، ثم أخبر الله عز وجل أن الأنفال حكمها إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. هذه آيات عظيمات جليلات فيها عدة أدلة لمذهب السلف في الإيمان. أولها أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فذكر الله عز وجل عمل اللسان وفعل القلب وعمل الجوارح. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون وبضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أخرجه مسلم. يعني هذا الحديث تضمن الثلاثة، لا إله إلا الله، قول باللسان، واعتقاد بالقلب، لأنه إذا لم يعتقدها لم ينتفع بها، وإزالة الأذى من الطريق عمل جارحة، والحياء شعبة من الإيمان عمل قلب. ثانيها أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالصلاة والزكاة والحج من الإيمان وهكذا، لأن الله وصف المؤمنين بأنهم هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى غير ذلك مما وصفهم به. ثالثها أن الذي يوصف بالإيمان على صيغة المدح هم من توفرت فيهم هذه الصفات، وأما الفاسق الملي وإن كان عنده أصل الإيمان إلا أنه لا يمدح به ولا يثنى عليه به، مثلا سارق، عبد سارق، أو جارية سارقة، أو زانية، إذا اعتقها في كفارة يمين أو كفارة عتق رقبة أو ما إلى ذلك أجزأ عنه، لأن عنده أصل الإيمان. لكن هل يمدح بالإيمان يقال هذا مؤمن؟ لا يقال هذا مؤمن على صيغة المدح، لكن يقال هذا مؤمن إذا كان هناك من يستحل دمه، كأن يقول الخارجي هذا الزاني كافر لأنه ارتكب كبيرة، فنقول لا هو مؤمن. ليس معنى ذلك أننا قلنا مؤمن على صورة المدح له، لا، إنما أردنا ما هو ضد الكفر. فالإيمان يأتي على معنيين، على معنى الثناء، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يمدحهم ويثني عليهم، ويأتي على كذلك على الإخبار بأنه ليس بكافر. رابعها زيادة الإيمان ونقصانه من قوله زيادة الإيمان ونقصانه من قول الله عز وجل زادتهم إيمانا، وهو مذهب أجمع عليه السلف رضوان الله عليهم وخالفهم الخوارج والمرجئة، حيث زعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر، وقولهم بائر وحكمهم جائر، فإن الأدلة متواترة على أن الإيمان يزيد وينقص. خامسها الاستثناء في الإيمان، قال ابن مهدي ترك الاستثناء أصل الإرجاء، ولا يكون الاستثناء على الشك ولكن على التبرك والخاتمة ومآله عند الله. سادسها العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام، وأنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فعند الاجتماع الإيمان يطلق على الأعمال الباطنة والإسلام على الأعمال الظاهرة، وعند الافتراق كل واحد منهما يدل على معنى الآخر. إنما المؤمنون يقول إنما المؤمنون الصادقون ظاهرا وباطنا، الذين من شأنهم إذا ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك من أنواع الذكر، فالذكر أعم من ذكر اللسان، وجلت قلوبهم إخافة وانقادت وخشعت لله عز وجل، فزاد إيمانها وأعمالها وانقيادها. فعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، متفق عليه. وإذا تليت قرئت عليهم آياته الشرعية من القرآن والسنة زادتهم إيمانا إقرارا وانقيادا وقبولا وعملا، وجاء عن معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة فيزداد إيمانهم بالذكر وغيره من الطاعات، ومن صفاتهم أنهم على ربهم يتوكلون، يعتمدون في جلب المنافع ودفع المضار، وقد أمر الله عز وجل بالتوكل عليه حيث قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذه أعمال قلبية. ومن صفات المؤمن حقا والمنقادين صدقا الذين ومن صفات المؤمنين حقا والمنقادين صدقا الذين يقيمون الصلاة المفروضة، وهذا من أظهر أعمال الجوارح، وإقامتها أن يؤتى بها على الوجه الذي شرعه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، أخرجه البخاري. وإما رزقناهم أعطيناهم ينفقون، وهي الزكاة الواجبة فيطلق عليها الصدقة والنفقة، ويدخل فيها الصلوات المندوبات والصدقات المستحبات. أولئك من تقدم ذكر وصفهم هم المؤمنون المقرون المنقادون حقا صدقا لا شك في إيمانهم، لأنهم جمعوا بين صلاح الظاهر والباطن. وبهذا يستدل أهل العلم على أن الاستثناء في الإيمان، فإن من سئل فإن سئل أحدهم أمؤمن أنت يقول إن شاء الله، فهذا مذهب السلف والخلف من أهل السنة كما بينه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره، لهم درجات عند ربهم في الجنة يرتقون بأعمالهم ويتفاوتون في الدرجات على قدر الأعمال التي يقومون بها. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، فعجب لها أبو سعيد قال أعدها علي يا رسول الله، ففعل ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، أخرجه مسلم. ومغفرة ستر وتجاوز عن سيئاتهم وزلاتهم، ورزق عطاء كريم حسن، وهذا في الجنة، ولا يمنع أنهم يرزقون في الدنيا على طاعاتهم ومبراتهم. ففي حديث أنس في مسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، أخرجه مسلم. المهم أن هذه الآيات كما هي دليل على مسائل فقهية فهي دليل على مسائل عقدية، فالإنسان يستفيد من دلالة الآية على جميع ما يصح أن تستدل به. وهذا هو أحد الأوجه التي يذكرها أهل العلم، أن الله عز وجل أكمل الدين وأكمل الشريعة، وأن ما من مسألة حادثة أو مسألة نازلة إلا وفي القرآن والسنة حل لها وأصل لها. وإلا لو كان الاستدلال إنما هو بالنصوص لفاتنا الكثير من الاستدلال، فكثير من الحلالات الطيبات لا توجد نصوص في حلها، النص هو اللفظ يعني الموضوع على معنى دال عليه لا إشكال فيه النص، كما جاءت النصوص في حل بهيمة الأنعام إذا ذكيت، في حل بعض المطعومات، لكن عندنا أدلة عموم، حل البرتقال، حل التفاح، حل الموز، حل يعني الفاصوليا والفول، وحل هذه الأشياء عندنا عمومات في حلها، وهكذا نصوص في مسائل العقيدة، وهناك في مسائل المعاملات إما نص وإما ظاهر وإما مؤول، المهم أن الأدلة بمجموعها تدل على أي مسألة علمية سواء كانت عقدية أو فقهية أو غير ذلك من المسائل.